إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، وفق الله تبارك وتعالى الخلص من عباده ويسر لهم سبيلا إليه فأحياهم حتى شهدوا هذا الخير العظيم العميم في أيام العشر الأول من ذي الحجة. هؤلاء الكرام الذين شكروا الله تبارك وتعالى فأحسنوا شكره وقابلوا ود الله تعالى بالعطاء للجفاء، فاستحقوا أن ينالوا بركة رب العالمين وأن ينالوا خلته سبحانه وبحمده. هؤلاء الذين جاهدوا وثابروا وصابروا وثبتوا على الطاعات في هذه الأيام الفاضلة، هؤلاء الكرام الذين أعزهم الله تعالى بطاعته وحال بينهم وبين معصيته، هؤلاء الكرام لا زالوا يدركون أن الشهر الحرام لم تنقضي أيامه، فلا زلنا في أيام شهر ذي الحجة، وهو شهر حرام يلزمنا نحن المسلمين أن نعظم فيه ما عظم الله ورسوله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تزال أيام شهر ذي الحجة بفضل الله تبارك وتعالى بيننا، فلم تنصرم أيام هذا الشهر، بل هي باقية بحول الله تعالى. والموفق الحكيم من ينظر إلى الأمور نظرة عمق، لا أن تمر الأيام والليالي فتخرج منه عطلانا. قال الحسن البصري لله دره: إن العبد المنيب ينظر في كل ساعة من ساعات أيامه فينظر إلى حاله مع ربه ويسأل نفسه، فإن كان عمله لله أمضاه وإن كان لغير الله أقلع عنه. أيها المسلمون، انقضت الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وستنقضي بقية أيام عمرك يا عبد الله، والناس بين موفق ومغذول مغبون. فالموفق من أعانه الله تعالى على استلهام العظات والعبر، ومن وفقه الله تبارك وتعالى للنظر في الدروس المستفادة من هذا الموسم الذي وفقه الله تعالى له وأعانه على شهوده. وعلى الطرف الآخر ستجد آخرين في غيبوبة أو شبه غيبوبة، لا يدركون شيئا من هذا الخير ولا يتفهمون شيئا من مقاصد التشريع لهذه المواسم المتتابعة. والعبد المؤمن، العبد المنيب إلى الله تعالى، حاله هو الحال الأول، فهو من هؤلاء الذين ينظرون إلى الأمور نظرة عميقة ليحلي نفسه وليدرك شيئا من العظات والعبر والدروس المستفادة من هذا الموسم وأمثاله. فإذا أردنا أن نخرج بشيء من الدروس المستفادة التي استفادها خلص المؤمنين في هذه الأيام وتلك الليالي المنصرمة، سنجد أنهم قد حصلوا تقريبا تلك العشر التي سنشير إليها في هذه الخطبة، سائلين الله تعالى أن يلهمنا صوابا وأن يرزقنا رشادا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أولا، المؤمن السالك المنيب إلى الله تعالى يعتقد أن هذا الموسم وأمثاله فرصة للقرب والود والمحبة والتثبيت. أيام العشر الأول من ذي الحجة هي أيام القرب والمعية من رب العالمين تباركت أسماؤه، هي أيام الرحمة بالمقصرين، هي أيام ود الله تبارك وتعالى لعباده الموحدين، هي أيام تثبيت أفئدة المؤمنين، لا سيما في واقع متغير يحتاج الناس فيه وقتا بعد الآخر إلى تثبيت الله لقلوبهم. لك أن تتخيل يا عبد الله أن رب العالمين تبارك وتعالى ذكر في كتابه العظيم أنه لولا أن ثبت قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكاد هذا القلب أن يلتفت عن مقصود الشرع، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تخيل أن قلب نبيك محمد أطهر القلوب قاطبة، أن هذا القلب بحاجة إلى تثبيت الرب، فكيف يكون حال قلبي وقلبك يا عبد الله في أزمنة يتلاعب فيها الشيطان بقلوبنا جميعا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح العبد في شيء من اليقين ثم يمسي وهو مضطرب أشبه بالملحدين. إننا بحاجة إلى هذه المواسم التي تغيث قلوبنا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. إنها أيام المعية والقرب والرحمة والجبر والشفقة والتثبيت. سبحان الله، كانوا يقولون من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن كان هذا حاله استقام ومن حرف. قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لذا كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. إياك أن تروغ روغان الثعالب، إياك يا عبد الله أن يتخطفك شياطين الإنس والجن ليضلوك عن الطريق المستقيم، طريق الوحي العظيم. وحتى يصل صاحبنا إلى هذه الدرجة من الخلة، وحتى يصل هذا العبد المسلم الذي أسلم لله ظاهرا وباطنا حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى، فإنه بحاجة ماسة أن يتفهم أن هذه الأيام لا تعطي عطاياها لمن لم يحسن التأدب بآدابها. لابد وأن تتعلم يا عبد الله، لابد وأن تتعلم كيف تتأدب في مواسم الخيرات. إن هذه الأيام وتلك الليالي ليست كبقية الأيام، إنها أيام الاصطفاء، فإن تعاملت معها بجفاء فحتما سيزول عنك العطاء أو سيقل. فالجزم بزوال العطاء لا يكون للعبد الخطاء. يا عبد الله، إنك بحاجة أن تتفهم هذا الأصل، أنه ما من موسم من مواسم الخيرات والبركات إلا وفي دخوله ومفتاح دخوله يحتاج إلى فهم، ولا تصل إلى الرقي إلى هذا الفهم إلا بأدب مع الله ورسوله. تأدب في هذه الأيام وتلك الليالي، فإنها ليست كغيرها. فإياك أن تبيع الشيء النفيس في الوقت النفيس بالبعر الخسيس، فإن فعلت فحتما فإن عقلك فيه شيء من الخفة. ماذا لو اقتربت من ربك تبارك وتعالى في أيام مباركة كالعشر الأول من ذي الحجة؟ ستظفر يا عبد الله تعالى بما قاله ربك: فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إن المتعة كانت نتيجة لهذا الذي قدم وبذل، إنه آمن إيمانا يقينيا لا يخالطه شك أو ريب أو شك، لا يخالطه ما يخالط كثيرا من الأوهام، إنه يقين جازم في الله وفيما عند الله تبارك وتعالى. ولعل سياق الآية يبين لنا ذلك. إن قوما تبعوا نبي الله تبارك وتعالى فأيقنوا فيما كان عليه هذا النبي، وأخلصوا الوجهة لله تبارك وتعالى، متعهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. طيب، استغفرناه استغفارا حقيقيا يقينيا لا شبهة فيه لا كذب معه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. إن المتعة لا تكون إلا في طاعة خالصة لله تعالى. انظر إلى حال الأتقياء الأخفياء، انظر إلى حال الطائعين الخلص لله تعالى، تجدهم في قرب وود مع رب العالمين سبحانه، لو علمه الملوك وأبناء الملوك لنافسوهم عليه بالسيوف. إن الاقتراب من الله تعالى ومقابلة ود الله بود يجعل هذا القلب يشعر بخفة ويشعر بدرجة من القرب والمعية مع رب العالمين سبحانه. ولهذا أول درس نتعلمه في هذه الخطبة أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أيام القرب والمعية. ثانيا، أيام العشر الأول من ذي الحجة أيام التحرر والتغيير، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى التحرر من ذنوبه ومعاصيه التي تقيده، ولا أن يظفر بالتغيير المنشود الذي حثنا رب العالمين عليه وبين لنا أنه قانون. قال ربنا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما لم تبدأ تغييرا حقيقيا في نظرتك في التعامل مع الله ستظل في التيه يا عبد الله. والتيه عقوبة ضربت على بني إسرائيل من قبلنا، فهل تريد أن تظل تائها مع التائهين؟ هل تريد أن تكون في غيبوبة شبه كاملة؟ هل تريد أن يوافق قولك وفعلك ومعتقدك، أن يوافق هؤلاء المغيبين؟ إني والله لأنأى بنفسي وبك أن تكون من هؤلاء. أيام العشر الأول من ذي الحجة يا إخوة نستفيد منها أنها أيام تحرر قلوبنا وتغير نفوسنا إلى ما يجب أن نكون عليه في المعاملة مع الله. إنها أيام تصحيح البوصلة الإيمانية. هذه الأيام يا عبد الله لا يمكن أن تصل فيها إلى التحرر والتغير إلا أن تعرف مفتاح ذلك. ما هو مفتاح ذلك؟ إن مفتاح ذلك يا عبد الله هو انشراح صدرك. كلنا قرأ قول الله تعالى: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. أرجو أن تنتبه إلى المقابلة: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره. ألم نشرح لك صدرك؟ نبي الله موسى قبل أن يذهب لملاقاة خصيمه فرعون ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لأنه بلا انشراح صدر لا يمكن لهذا الإنسان أن يظفر بما يريد. الإنسان المأزوم نفسيا المحطم داخليا لا يمكن أن يتلذذ بهذه الأيام ولا بتلك المواسم. تخيل أن فلانا يريد أن ينعم بنعمة الماء الزلال، عايز ينظف في بيته، طيب ماذا يصنع؟ يقول في كورسات بروتوكولات لتنظيف البيوت، منها الاستعانة بالماء النظيف. فصاحبنا وصل إلى درجة من العمى أنه لم يستعمل ماء طاهرا طهورا، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإنما استعمل ماء كدرا به شيء من النجاسة. لماذا؟ إنه يريد النظافة فاستعان على النظافة بشيء من ماء نجس. هل يقول بهذا عاقل؟ إن صاحبنا الذي دخل هذه الأيام بقلب مليء بهذه المأزومات النفسية مثله مثل صاحبنا الذي أراد أن ينظف بيته بماء كدر. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نحرص على دعاء نستعيذ فيه بالله من ست. هذه الست إن نجوت منها خلص قلبك وقر فؤادك وتيسر لديك إن شاء الله تعالى تلذذا بالعبادة. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والجبن والبخل. هذه السداسية إن خلصت نفسك منها وجاهدت في ذلك وتعلمت هذا فالأمر يحتاج منك إلى جهد إلى بذل حتى تنجو من هذه السداسية التي لا نجاة لقلبك من الأزمات إلا إذا طهر قلبك منها وإذا خلصت منها. قل كما علمك نبيك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. احرص على ذلك. ثالثا، هذه الأيام المباركة أيام التربية والانطلاق. حقيقة جلست أتأمل كثيرا في مقصد الشارع الحكيم من تتابع مواسم الخيرات. ما إن ينصرم موسم رمضان حتى يمن الله تعالى على قلوبنا بالتلبث بأيام العشر الأول من ذي الحجة وما فيها من شعائر ومشاعر وما فيها من اجتماع لأمهات العبادات والفضائل. ثم تنصرم أيام العشر الأول من ذي الحجة فنستقبل شهر الله المحرم وما كان فيه من عاشوراء. فإذا انصرم شهر الله المحرم لا زال العبد يتنسم عبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم اثنين وخميس، يتزلف ويتقرب إلى الله تعالى بصيام ثلاثة أيام، وهي ثلاثة أيام في منتصف الشهر، يكثر من قيام الليل، يكثر من الذكر، حتى يمتن الله تبارك وتعالى عليه بشعبان فرمضان فذي الحجة هكذا. لماذا تتتابع المواسم؟ والجواب: لأن مقصد الشرع الحكيم أن تخرج من حالتك التي أنت عليها إلى حال أفضل. انظر إلى ما فعل الشرع الحكيم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بعد ذلك: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نستنبط من هذا المعنى أن العبد السالك المنيب ينبغي أن يتدرج في الانتقال من حركة إلى حركة، لا من حركة إلى سكون. ولهذا أعجب لهؤلاء الذين كانوا ينافسون في الصيام وينافسون في القيام وينافسون في تلاوة القرآن والختمات وينافسون في قيام الليل في التسع الأول من ذي الحجة، حتى إذا كان يوم العيد انقطعت علاقتهم بالله تعالى. صحيح أن هذه المواسم مواسم لجمع الحسنات، فمن كانت هوايته جمع الحسنات فتلك فرصته، ولكن العبد المنيب لا يتوقف على رسوم التكاليف، بل يجتهد أن يتفهم لماذا شرعت هذه التكاليف. شرعت هذه التكاليف يا عبد الله لتكون عبدا ربانيا، والعبد الرباني لا يخلو من عبادة ربه، ولا تخلو الأيام والليالي من عبادته، يظل دائما أبدا في حالة من يقظة القلب وانتباهه حتى يصل إلى الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا شعار العبد الرباني، شعاره دائما أنه يقظ منتبه، أنه يعلم أنه إن ترك العبادة ورسوم العبادة ولم يتفهم مقاصد التكاليف الشرعية أنه سيزل، لأن عدوه يقظ متربص. يا عبد الله كن كما قال الله تعالى في القرآن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قد تكون أنت من هؤلاء، قد تكون حسن الكلمة، صاحب لسان ومنطق عذب، إذا خاطبك الجاهلون قلت سلاما، ولكنك ولشديد الأسف لا تتبع الحسنة بالحسنة، نبهك القرآن إلى هذا فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إن قضية العبادة لا تنقطع بانقطاع وقتها وانقطاع موسمها. أنت عبد لله تعالى بالليل، أنت ممن يتقلب على فراشه مستغفرا ربه سبحانه، أنت من تعفر وجهك وتسجد لرب العالمين بالليل وتسأل الله تعالى عفوا ومغفرة وتسأله هدى وثباتا، أنت. ثم إذا استيقظت ويسر الله لك أن تقوم فإنك عبد لله بالنهار. اوعى تكون من هؤلاء العلمانيين، اوعى تصيبك لوثة من لوثات هؤلاء بسبب ضغط الواقع عليك. أنت لله عبد وإليه راجع، فكن عبدا لله في كل أوقاتك وحركاتك وسكناتك. رابعا، هذه الأيام يا عبد الله أيام الارتقاء لا للدعاء. تأمل معي قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إن كثيرا من الناس يحسن الدعاوى حينما تسأله هل أنت لله مسلم؟ يقول لك أمال إيه؟ الحمد لله. هذا الذي نطق سريعا بحمد الله تعالى قد يكون داعيا كاذبا لم يسلم لله تعالى قلبه، لم يسلم لله تعالى بداخله. وعليه فإن جوارحه الظاهرة يصعب أن تسلم لله. هذا الذي سألته يوما فقلت له كيف حالك؟ قال في أفضل حال والحمد لله، لم يدع لنفسه فرصة أن يمرر السؤال على عقله وقلبه. كيف حالك في كل الأوضاع؟ كيف حال قلبك؟ كيف حال سلامة ديانتك؟ كيف حال إخلاصك؟ كيف حال يقينك؟ كيف حال توكلك؟ إنني أسألك يا عبد الله بشكل تفصيلي، كيف أنت في السراء والضراء؟ كيف أنت وأنت تضيق عليك الأحوال؟ كيف أنت يا أخي؟ كثير من الناس يحسن الادعاء، وأقل الخلق هو الذي يثبت في حاله ليصل إلى الارتقاء. هذه الأيام هي أيام الارتقاء، فلا وقت فيها للأدعياء. خامسا، هذه الأيام هي أيام الصمود أمام الأماني المهلكة. الأماني المهلكة تحدث عندي وعندك بشؤم الاستجابة لشيطان رجيم. وصف الله تعالى من هذا حالهم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إنه الشيطان الرجيم، إنه هذا الشيطان الذي أقسم على غوايتك، أقسم على إضلالك. ومن العجيب أن الشيطان واضح الرؤية، واضح الهدف، بينما أنت لا تزال حتى هذه اللحظة تسير بقوة الدفع، لم تحدد لنفسك هدفا واضحا من حياتك، لم يستفد الإسلام من انتمائك له. إنني أتعجب لشاب قبل دخوله إلى بيت الله تعالى كان معروفا بين الناس بالخبث والدهاء والمكر، كان يتعامل بالفهلوة، كان ذا عقل شديد في المعصية والانحراف. فلما استقام ولو شيئا يسيرا وجدناه خجولا كسولا، وجدناه مشتتا، وجدناه تائها. أعجب لهذا والله: يا عبد الله، أنت الآن تعمل مع شياطين محترفة لا هواة، أنت تعمل مع شياطين تخطط لك تخطيطا واضحا وتدبر لك مكائد واضحة. إنهم يعقدون مؤتمراتهم ويجلسون جلساتهم الطويلة ليدبروا لهذه الأمة لخمسين ومائة عام مقبلة، بينما كثير من الناس في زماننا وبلادنا وقطرنا وأمتنا يعيشون حالة من الدروشة، ويظنون أن الله ينصر الدراويش على من أحكم التخطيط. وسنة الله تأبى أن ينتصر الدراويش في عالم الذكاء وعالم الأقوياء. أفق يا عبد الله، أفق، فالشيطان يريد أن يسلب منك حماسك للطاعات، يريدك أن ترجع القهقري، أن تخرج منك هذه الأيام بلا فائدة. إن الشيطان واضح الرؤية، قد لا يبدأ معك من أول يوم من أيام العشر، يذرك تنطلق تصوم يوما واثنين وثلاثة، ثم بعد ذلك يأتي إليك ليوقعك في محرم من المحرمات، ثم يقول لك ابقى قابلني، ابقى قابلني، بقى أنت ستخرج مني أنا، لقد كنت جنديا وفيا تنفذ أمري بلا مراء أو جدال، تريد أن تنفك بعيدا عني لتنعم بهذه الأيام أبدا. وللأسف الشديد صاحبنا خايب، خيبان، لم يتعلم كيفية تلبيس إبليس وكيفية التعامل مع مداخل الشيطان، فإذا بصاحبنا يستسلم ويقول لا أمل في، فيرجع أسوأ مما كان. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، إن شيطانك هذا يريد أن يضلك، يريد أن يغويك، يريد أن يخرجك من هذه الدنيا كافرا، فإن لم يستطع أخرجك منها مبتدعا، فإن لم يستطع أخرجك منها زنديقا عاصيا مجاهرا لله بالمعصية، فإن لم يستطع أخرجك منها وأنت على ريب مما أنت عليه من طاعة. إنه يحكم التخطيط حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت مفلس. إياك أن تكون من هؤلاء يا عبد الله. سادسا، أيام العشر الأول من ذي الحجة أيام التجارة التي لا ولن تبور، إنها أيام الموسم، وما من تاجر عاقل ذكي أريب إلا وهو يجاهد أن يكسب أضعافا مضاعفة في مواسم تجارته. هذه أيام الموسم، والموسم لم ينفض، فبقية أيام ذي الحجة باقية والحمد لله. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يرجون تجارة لن تبور، لن تبور، لن يصيبها بوار أو خسارة. التعامل مع الله تعالى كله ربح، الإقبال على الله تعالى كله بركة. إن هذه البركة ستشملك يا عبد الله، وستشمل إخوانك وذويك، إنها البركة المتعدية، لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب شيئا باركه، ومن بركة البركة أنها ذو نفع متعدي. اللهم ارزقنا البركة واجعلنا من أهلها. سابعا، هذه الأيام وتلك الليالي هي ليالي الحكمة، ليالي الحكمة. نعم، ليس المقصود أن تأتي برسوم التكاليف، أن تأتي بالشعائر دون فهم لمقاصد المشرع من تشريعها. إن هذه الليالي ليالي البحث عن حكمة الله تبارك وتعالى من العبادة. إن بعض الناس يتزلزل إيمانه بمجرد أن يمكث فترات على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام، غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسهل الآن ترويج الشبهات من خلالها. يأتيك أحدهم فيقول لك إن المسلمين مغفلون. ليه؟ تخيل أن أناسا بقالهم 1442 سنة قاعدين يطوفوا حوالين حجر ويصلوا الحجر ويرجموا حجر بحجر ويقبلوا حجر ويسعوا على حجر، وبعد ما يخلصوا كل الكلام ده يظنون أنه قد غفر لهم. ده بقى زي التلميذ اللي قالوا له خلي بالك امتحانك وقع في دفعة التابلت، فهو رايح قاعد يبص للتابلت اللي معاه كده ويقول له يا باشا معلش هو التابلت ده بيشتغل ازاي؟ أمال أنت هتخش ازاي؟ هتكمل ازاي؟ ده أنت من الأول بتقول له ده إيه؟ هشتغل معاه ازاي؟ هي نفس الفكرة، أن فلانا هذا لم يتفهم مقاصد الشريعة من هذه التكاليف، يظن أن المسلمين غافلون، أنهم عن الحق نائبون ناكبون. لا والله، إن المسلمين ليسوا مغفلين، إن المسلمين ليسوا جهلة، إن المسلمين يفهمون أن لكل شيء مقصدا، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. ولهذا ينبغي يا عبد الله أن تتعلم البحث عن مقاصد الشريعة في التكاليف. ما ينفعش يا إخوانا أن أنت تصلي وتخرج من الصلاة كما دخلت. واحد جاي يصلي الجمعة وبعد ما خرج من الصلاة راح مسلم على الناس وخرج، انت صليت الجمعة ليه؟ ليه؟ هذا ما ألفينا عليه آباءنا. أبويا كان بيصلي الجمعة وجدي عادة، يعني غلط، إجابة غير صحيحة وغير موفقة. طب انت ليه بتغض بصرك عن الحرام رغم أن قلبك مليء بالشهوة للنساء؟ ليه؟ يعني الشرع يريد أن يعنت المكلفين، بيفرض عليهم حاجة كده صعبة؟ أبدا، إن الشرع الحنيف فرض هذا لحكمة. أنا أريدك أن تتعلم البحث عن الحكمة. هذه الأيام وتلك الليالي تجعل عقلك يا عبد الله يصول ويجول ليصل إلى الحكمة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لا بد وأن تتعلم أن تنظر في كون الله المنظور، وأن تتعلم مقاصد الشرع في كتاب الله المسطور. وإلا فإن أقل شبهة تقال من هنا أو هنالك قد تذهب بدينك، وهي والله فيها من البطلان ما فيها. أيها الكريم، أختم خطبة الأولى بذكر الدرس الثامن من دروس هذه الأيام وتلك الليالي. هذه الأيام وتلك الليالي ليالي التضرع إلى الله. لقد أتاني أحدهم يوما وقال لي عندي كارثة، أمي أصيبت بسرطان الكبد، ماذا أفعل؟ خلاص أنا رحت للأطباء وخلاص. قلت له أنت في أيام سؤال الله المستحيلات. فرفع يداه في المسجد وبدأ ثم نزل إيديه وقال لي بس دي صعبة، دي صعبة. قلت له إذن لن تنفرج، بصي لي كده. قلت له لا لن تنفرج. ليه؟ لأنه ظن أننا دراويش نرفع أيادينا هكذا ولسنا على يقين مما نقول، نقول كلاما كالمحفوظات، نردد متونا نحفظها دون يقين في الله. ولا يمكن بحال أن يجاب دعاء من هذا حاله. إن الدعاء عبادة، والعبادة لها آداب ورسوم وبروتوكولات، فما لم تقبل على الله بكليتك أخشى أن يكون ما تفعله ضربا من العبث. آخر كان معنا في يوم عرفة وأعلم من حاله إعوجاجا كبيرا، اللهم اهدي شباب المسلمين، قال لي لقد صمت الأيام التسع كلها. أنا صراحة كنت فرحان جدا لأنه هو بيصومش رمضان، فتعجبت. قال لي تلو جزاك الله خيرا، إزاي بقى؟ أقول لي الموضوع ده جاه إزاي؟ قال لي والله أنا جيت في يوم في رمضان وسجدت لله في الفجر وقلت له يا رب، هو رجل بسيط، يا رب أنا مش معدول اعدلني. بيقول قعدت أقولها كتير لغاية لما عيني دمعت لدرجة أن أنا تأخرت عن الإمام، فقلت في نفسي هذه هي التي بلغت بك. إي والله هذه هي التي بلغت به، أنه لجأ إلى الله بكليته، تضرع إلى الله، علم الله منه يقينا فأعانه على نفسه. يا عبد الله، قال ربك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إذن هذه الأيام أيام المضطر، ودعاء المضطر يختلف كثيرا عن دعاء غيره، فاجتهد أن تتعلم هذا المعلم وهذا السلوك في دعائك، أن تدعو الله دعاء المضطر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. طيب هو البأس جه ولا ما جاش؟ ده احنا ده بأس متتالي متوالي علينا وعلى أمة محمد، ورغم ذلك تبص في إعلامنا مجاهرة بكل نكير وقبيح وتمرد على الله ورسوله، تبص في التعليم تجد انفلاتا من كل شرع وقيد، تبص في السلوك العام تجد مجتمعا فاشلا أبعد ما يكون عن الوحدة وعن النواة الصلبة التي تحفظ المجتمع من الانهيار والذوبان. تبص في حالك وفي حال أهلك وحال حواليك تجد دركات بعضها أحط من بعض، والغاية دلوقتي لسه ما فهمتش إنه التيه الذي ضرب على من كان قبلنا، وأخشى أن تكون هذه هي عقوبتنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاسعا، تلك الأيام والليالي المنصرمة هي ليالي الشوق وتجدد الشوق إلى الله. أذكر جيدا يوم كنت طفلا صغيرا أننا كنا إذا دخل علينا شهر ذي القعدة تبدأ الأمة كلها في التهيؤ لموسم الحج، أليس كذلك؟ كنا ونحن صغار نستمع التلبية التكبير. نستمع إلى هذه قبل العشر بكثير، لماذا؟ تهيئة للقلوب، تهيئة للأفئدة، أننا مقبلون على أيام هذا شأنها. فإذا دخلت أيام العشر وجدت الناس كثيرا كثيرا ينتفضون من رقدتهم وغفلتهم، لقد أقبلت أيام الله أفضل أيام الدنيا. ثم جاء من بعدهم خلوف سرقوا باحترافية موسم الحج، سرقوه باحترافية من هذه الأمة. إن الله تعالى قال في كتابه: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في مكة يبكي الناس على ما آل إليه حال الحرم، بينما في جدة تقام حفلات الخنوع والخضوع والرقص. وقد سميت بكة بهذا لأنها تبك أعناق الظالمين، فاللهم بك أعناق المجرمين الذين حالوا بين المسلمين والحرمين. هذه الأيام وتلك الليالي ليالي تجدد الشوق. إن نبي الله موسى قال لربه: رب أرني أنظر إليك. إنه مشتاق لرؤية ربه، مشتاق أن ينظر إلى ربه صاحب النعمة الأولى والأخيرة عليه، صاحب الفضائل المتكاثرة عليه، كليم الله، مشتاق إلى الله. فهل اشتاق قلبك إليه؟ قال أبو بكر المزني لله ضره: ومن كالعبد المسلم يقف بين يدي الله في أي وقت شاء، فبركوة فيها ماء يصل العبد بعد الوضوء إلى الصلاة فالمعراج إلى السماء. أخيرا، هذه الأيام أيام شعارها وكبره تكبيرا. إي والله، أيام شعارها وكبره تكبيرا. الله هو الولي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه، ما يدعون من دونه، ما يدعيه الربوبيون والملاحدة واللا اكترافيون وكل شاك في الله، نقول لهم ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الله هو الكبير المتعال سبحانه وبحمده. يا عبد الله، إن كان لي من نصيحة أختم بها خطبتي: اعتنق عقيدة التكبير، اعتنق عقيدة التكبير، اعتقد أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل أحد، أعظم من كل أحد. الله عزيز لا يغالب، الله ينصر من يشاء في الوقت الذي يشاء، بالقدر الذي يشاء، على النحو الذي يشاء. الله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. إذا كنت تعتقد أن الله أكبر، أن الله أعظم، فإن هذا لا بد فيه من تعظيم قلبي لله. لك أن تعلم أن بلاداً فتحت بالتكبير في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هو أنتوا هنا ما بتتردوش عن الصحابة ولا إيه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا في يوم خيبر صبحنا في يوم خيبر قال فالتفتنا إلى حال حصنهم قال فلما قام أصحابه أي أصحاب الحصن نظروا فإذا بهم يجدوننا فلما رأوا رسول الله ورآهم وقد خرج فلاحوهم ومعاهم رؤوسهم ومعهم رؤوسهم قالوا ويلنا محمد والخميس محمد والخميس أي محمد والجيش الذي قسم إلى خمسة أقسام للإجهاز على هؤلاء فلما سمع رسول الله قولتهم كبر وقال الله أكبر الله أكبر فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال فقذف الله في قلوبهم الرعب فاستسلموا ودخل النبي ومن معه من الصحابة حمص وما أدراكم ما حمص فتحت فتحها الأول بالتكبير حمص التي نسأل الله تعالى أن يحررها من ربقة هؤلاء المجرمين العلويين حمص فتحت فتحها الأول بالتكبير كانت حمص آنذاك مدينة هرقل قال فأصبح الناس فوجدوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحاطوا بحمص من كل جانب وإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يكبرون ويزيدون في التكبير يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال فارتعدت فرائسهم ودب الرعب في قلوبهم حتى نزل أحدهم ففتح الباب وقال احكمونا إن كنت تكبر التكبير الثابت عن أصحاب رسول الله فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول لك اعتنق عقيدة التكبير في حياتك فإنك إن عظمت مخلوقا على رب العالمين سبحانه فإنك تكون كاذبا في دعواك أن الله أكبر وإن كنت من هؤلاء الذين استحسنوا زيادة في التكبير فقلت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى أن قلت مخلصين له الدين ولو كره ولو كره الكافرون كن صادقا في دعواك مخلصين له الدين إنها كلمة صعبة أن تخلص لله الدين ولو على رقبتك أن تخلص لله الدين ولو كان في قطيعة هؤلاء الذين يخالفون الدين ويعادون الدين ويضطهدون أهله ويستبحون بيضتهم حينما تقول مخلصين له الدين يعني أنك قد أخلصت الوجهة لله تعالى أنك ناصر لهذا الدين أنك مستعد للتضحية والفداء حتى يصل الدين إلى أرجاء الناس في كل الأرض وفي كل المعمورة إن لم تكن كذلك فأنت دعي حينما تقول مخلصين له الدين لابد وأن تستحضر صورة أخرى لأناس لم يخلصوا له الدين هذا الذي يتعامل بالربا لم يخلص لله الدين هذه المرأة التي اقتنعت بكلمات النسويات فخلعت حجابها وخلعت جلبابها وصارت شبه عارية لم تخلص لله الدين إنها تتعامل مع الدين بانتقائية تأخذ من الدين ما تريد وتدع منه ما تريد لم تخلص لله الدين حينما تقول مخلصين له الدين لابد وأن تخلص لله وأن تفهم أن الحكم لله وأن هؤلاء الذين يكذبون عليك ويدعون أنه لا دين في السياسة ولا دين في الأخلاق ولا دين في التعليم ولا دين في التربية ولا دين في الشارع ولا دين في البيت بل ولا دين في المساجد. هؤلاء قوم بهت مجرمون لم يخلصوا الوجهة لله، لم يحبوا الله، وإن زعموا أنهم مسلمون موحدون. تذكر حينما تقول مخلصين له الدين، أين أنت من إخلاصك للدين؟ أم أنت داعي كذاب؟ إخواني، لقد ذكرت لكم تلك العشرة التي استفدتها وانتفعت بها من تجربة المعسكر التدريبي للعشر الأول من ذي الحجة. أرجو الله تعالى أن تكون قد خرجت من قلبي إلى قلوبكم، وأرجو الله تعالى ألا نتعامل معها تعاملا باهتا كما لو كنا نصحح إجابات فنضع علامة صح على بعض العبادات ونضع أخرى على ما لم نأتي به. لا، لابد وأن نتعلم مقاصد التكاليف، لابد وأن نتعلم لماذا نعبد الله، لابد وأن نتعلم لماذا نتقرب إلى الله، لماذا نغتنم مواسم الخيرات. إذا فعلنا ذلك إن شاء الله تعالى سنجود عباداتنا فيما هو آت إن شاء الله. نرجو الله تعالى في هذا اليوم الكريم والأئمة على منابرهم، نرجوه سبحانه أن يحفظ علينا ديننا وأن يمسكنا بإسلامنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم إنا نسألك نصرا للإسلام وعزا للإسلام وتمكينا للإسلام. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا تعظيما لك في قلوبنا، وأن ترزقنا تعظيما لك ولدينك في حياتنا، وأن ترزقنا هداية تملأ بها قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا، وارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم غض أبصارنا عن الحرام، وحصن فروجنا عن الحرام. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، وارزقنا طاعتك في الغضب والرضا، وارزقنا نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا رؤية وجهك الكريم. اللهم ارزقنا غض البصر وحصن الفرج. اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. اللهم احفظنا واحفظ شبابنا من الإلحاد، واحفظ شبابنا وبناتنا من العلمنة والعلمانيين، ونج أمة محمد من مكائد المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم وسع علينا أرزاقنا، وسع علينا أرزاقنا بالحلال يا رب العالمين. اللهم اهدنا والمسلمين، اللهم اهدنا والمسلمين، اللهم تب علينا والمؤمنين. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا، ومسكنا بإسلامنا حتى نلقاك يا ربنا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. آمين آمين. أقم الصلاة.